نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياك الله أبي.
يا هلا وسهلا وحياك وبارك فيك ولدي.
نستقبل أعزائي المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على اليوتيوب. نأخذ شيخنا أسئلة متابعين.
تفضل.
هذا أخونا أبو عبد الله من دومس الجندل، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نسأل شيخنا عبد الله البطاطي ما أفضل طبعة لكتاب الموافقات للشاطبي وما رأيه بطبعة البشير بن عطية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، طبعا هي كتاب الموافقات كمنزلة علمية هذا لا يخفى على أحد أصلا، وما سأل عنه إلا وهو يعرف قيمته، هذا الغالب، ولا يصلح إلا المنتهي من طلبة العلم. والكتاب خرج له عدد من الطبعات قديما اعتني به وعلق عليه عدد من الحواشي. طبعا هو يسأل عن طبعة البشير بن عطية. بشير بن عطية ما هو إلا ناشر، هو صاحب دار الهداية بالمغرب وفي فاس، وهو ناشر الكتاب، وهو كتابه هذا أصلا الذي حققه المحقق الكبير الدكتور محمد داي السعيد. محمد داي السعيد حققه على نسخ كثيرة خطية، أخرج الكتاب، حاول فيه أن يصل فيه إلى الغاية من الجودة والإتقان وإخراج النص بقدر ما يستطيع، لأنه أكثر فيه المراجعة والتدقيق والملاحق وأشياء يعني أفاد وأجاد، وإن شاء الله لعل إن شاء الله يأتينا وقت ونعرض في هذه النسخة بإذن الله يعني خصيصا يعني وما فيها من المزايا. فهي من ناحية الضبط والمعارضة على الأصول الخطية هي من أكثر الإبرازات التي خرجت جودة، لكن لا يستغنى عما حققه وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان. والسبب طبعا هو له السبق قبل ذلك، أخرجها قبل هذه الطبعة بأكثر من 15 عاما، هذا من جاء، ومن جاء أخرى حافظ على الحواشي والتعليقات التي خرجت في الطبعات الأولى للكتاب فأضاف إلى طبعته فأجاد وأحسى في إبقائه، لأن طبعة آية السعيد هي تماما خلو من هذه التعليقات. محمد عبد الله دراز له تعليق عليها وبعض العلماء الآخرين وهكذا. الطبعة الأخيرة ليس فيها هذا، فيها عناية بضبط النص، بخلاف الطبعة هذه طبعة الشيخ مشهور فيحتاج إليها لما حافظ عليه من التعليقات وغيرها، وهي أيضا فيها من الخدمة العلمية بالذات في النواحي الحديثية والآثار، ما شيء بشكل مطول على عادة الشيخ يعني وفقه الله، الشيخ مشهور معروف يعني إذا وضع قلمه في التحقيق فإنه يطيل في ذكر الإحالات والمراجع، في ذكر الحكم على حديث وتخريجه والآثار وتتبعها وشيء من ذلك، هو معروف بهذا. فالحقيقة يحتاج إلى الطبعتين هذه وهذه، وإن كان الفوارق ترى بينها من ناحية ثبوت النص يعني ليست شيء مؤثر في الكتاب حتى يقال أنه لا بد من الثانية لمن كانت عنده الأولى، لا، لكن هناك أشياء يعني ممكن المدقق يحتاجها من ناحية أن بعض الكلمات بعض التصحيفات الشيء اللي ما تخلو من الحقيقة طبعا يعني يخلو من مثل عمل الحريص، لولا ما فيها من طول الحواشي اللي طلع الشيخ مشهور فيها طول حواشي في بعض المواضع، الحقيقة هي جعلت الكتاب يتضخم كثيرا يعني، وإن كان كلاهما قريب من بعض، هذا 6 مجلدات ولا 7 مجلدات يعني قريب من بعض تقريبا. نسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ.
قبل ذكرت أنه من تحقيقات في تحقيق مشهور يوجد تعليق محمد عبد الله دراز، هل هو محمد أول والده عبد الله دراز؟
لا محمد عبد الله دراز هو هذا، هو العالم المشهور صاحب الأول إبرازة ظهرت لكتاب الموافقات، كانت له تعليقات ثم شاركوا فيها أحد علماء الشناقطة ثم شاركوا غيره أيضا في قرابة 3 أو 4 حواشي تقريبا، هي ما ظهرت دفعة واحدة تباعا ظهرت، هو حافظ عليها، ومنها حاشية ما طبعت من قبل أبقاها أيضا في الكتاب. ترى أحيانا نحن نقول لإخواننا اللي يخرجون بعض الكتب المطولة وقد خرجت بحواشي وتعليقات حافظوا عليها، لأنه أنتم إذا أخرجتم الطبعة محققة لكنها مجرد مما خرج من التعليقات علماء، مو تعليقات ناس يعني تحقيقات لمعاصرين أو شيء يمكن استغناء عنها، لأن ما لا قيمة علمية، تحقيقات وتعليقات لعلماء والتقريرات لهم، لو لم تخرج بها ترى ستبقى الحاجة للطبعة قديمة كما هي، ما في استغناء تماما، اللهم إن ضبط النص. فنحن نقول حافظوا على هذه التعليقات والهوامش من باب إن قد حتى يستغنى به الجديد عن القديم، ممكن تحين يستغنى عنها. نسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يذكر خطوات النشر لكل ناشر، وسمى النشر سماه فن، جعله فنا، إذ ليس كل واحد يصلح للنشر. وقال أن الناشر الحقيقي إنما هو قنطرة بين المؤلف وبين الطابع، يعني هو في الوسط. لكن مشكلة كثير من الناشرين أنهم يعتقدون أن دورهم يتوقف في تمويل الكتاب وتوزيعه فقط، يعني يمول ليطبع ثم يوزع. قالوا هذا ليس بصحيح، قال إنه هذا لمن ينظر إلى فن النشر أو عملية النشر من ناحية تكسبية تجارية صرفة، مع أنها مهنة حقيقة ثقافية أمينة، لها أمانة تؤديها ورسالة تؤديها. ولهذا أراد أن في هذا الكتاب أن يذكر وظيفة الناشر الحقيقية ليطلع بها، ولا بد يقوم بها، وإلا سوى ذلك قال أنا صاحب بترك النشر أصلا ولا سأدخل في هذا الباب. أما المؤلف وأما الطابع فهما طرفا القضية، لكن الناشر عليه الثقل الأكبر في هذا الباب. وسمى كتابه فن النشر وصناعة الكتاب. شوف، مرجع أساسي للناشرين والكتاب والمحررين والمصححين والمفهرسين والمخرجين، تقريبا كل من يوظف لإخراج الكتاب ابتداء من المؤلف وانتهاء إلى يد القارئ. تقريبا هذه السلسلة كاملة هو جعلها تقريبا يقول 60 خطوة، 60 خطوة يمر بها. طبعا لا تكاد تجد مثل هذا التفقير في الكتب التي ألفت في الباب، وهذا حقيقة إحياء لفن. يعني قد يكون بعد فترة يا ولدي قد يكون هذا الكتاب من كتب أصول الحضارة، يعني من يحافظ على المصطلحات العلمية في حضارة الأمة اللي جات فترة من فترات كان فيها تاريخ الطباعة مرموق ومنتشر له كيان وكذا. هو يقول هو أراد أن يدون وثيقة تاريخية مع وثيقة أمانة عمل للمصححين والكتاب والناشر وغيره، لكن وثيقة تاريخية، لأنه يقول الآن جاء الطباعة الإلكترونية، التوزيع الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني، قالوا مصيره ولو بعد فترة قد يقضي على الورقي. قال كما قضت الطباعة على الوراقة من قبل وحلت محلها، والزمن في تطور، قد تأتي الإلكتروني ويحل محل الورقي. فهو جعل كالوثيقة التاريخية لأجل تقييد مثل هذه الفترة والمرحلة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد عدنان سالم، وهو خبير ناشر كبير وقدير، هو من دهاقنة وأساطين هذا الباب، أكثر من 60 سنة من تأسيسه لدار، هو صاحب دار الفكر المعاصر وتأسيسه لها، وهو يخدم هذا الباب، وله لمسات وتطوير، له جوانب تطويرية، له أيضا جوانب إبداعية وابتكارات كان دائما يطرحها على الناشرين، اتحاد الناشرين السوريين، ويمضي قدمة فيها، منها مشروع القارئ النهم، ومنها مشروع الطفل، ومنها مشاريع يعني تجديد الكتاب، وأشياء أفكار كان يطرحها. وهو مع ذلك كان يقيد ويقنن ويخل بأفكار جديدة ويكتب القوانين لكل مرحلة ولكل 60 سنة. ولدي طبعا هو في 60 سنة في الصنعة، لكن هو عمره مديد، هو قارب الآن 88 سنة، ما شاء الله تبارك الله، طول في عمري على زمان، ونمسي عليه بالخير الشيخ محمد وفقه الله. شوف، هذا الكتاب أراد به ذكر المراحل من أولها إلى آخرها، من يد المؤلف إلى أن تنتهي في يد القارئ والمستفيد، 60 خطوة تقريبا، 60 خطوة توازي عمره في الكتابة في خدمة التراث 60 سنة. المقصود بدأ بالباب الأول في الناشر ووظيفته الأساسية ما هو، ودوره الذي يجب أن يقوم به، ثم الأجهزة الوظيفية التي ملتحقة به، من الموظفين الذين يحتاجهم، ثم الباب الثاني في المخطوط المراد به الكتاب اللي معطى ورقيا، يعني مو المخطوط اللي نفهمه اليوم، المخطوطات اللي هي في الخزائن، لا، الكتاب لما يعطى ورقيا من بخط مؤلفه، ثم يبدأ مراحله، تبدأ المراحل المخطوط من العناية به، طرائق العناية به، ووصل إلى مسألة العناية به وتصحيحه وترقيمه، وحتى علامات الترقيم وبعض المصطلحات، وحتى طرائق التصحيح والرموز المستعملة في ذلك، بدل ما يكون طريقة، هو ذكر حتى قائمة بالرموز، جدول جعل فيها رموز تخفف على المصححين مسألة الدائرة والخط، ولا ذكر رموز معينة مستعملة. طبعا هذا كله خرج إلى قواعد ونظام صارم عنده في مؤسسته وفي دار الفكر، كل من أراد التحق بها، يعني من أراد أن يأخذه من المصححين عنده لغويا يختبره، عنده نماذج اختبار يقدم له حتى يخرج الكتاب المقطع، مثلا المقاطع الاختبار يرى تصحيحه لها، ضبطه، علامات الترقيم كيف يفعل بها، إن اجتازها بعد 700 يعني مقبول، أما قبل ما غير مقبول، مع أن الخطأ يعتبر 5 درجات. يعني المهم هو كان ينتقي الحذاق، ولترى قام على إدارتها التنفيذية، على ترى من الدكاترة، الدكتور أبو شوقي أبو خليل كان من القائمين تنفيذيا على الدار، الدكتور نزار أباضه وما زال حاليا، وأيضا كان قائم على الدار، فكان يقوم عليها ناس دهاقن يعني في على كتنفيذيا للدار يعني، أو علميا على الدار. طبعا بعد ذلك بدأ بالكتاب وما يفعل بالكتاب، الخطوات العلمية والخطوات التدقيقية واللغة ومن جهة، ثم طباعته فنيا وكذا، إلى أن وصل إلى مسألة إخراج الكتاب، الإخراج النهائي. الإخراج النهائي هو مسألة الصف والفهرسة والطباعة والتوزيع، آخر شيء. كل الكتاب فيه خطوات عملية وفيه إجادة وفيها، طبعا هذا الكتاب خرج بعد 50 سنة خبرة في المجال، كان يقيد ويلاحظ ويعطى، أعطى من أعطى ممن راجع وممن أفاده في الباب، ثم رجع إليه ثم يفيد، ثم أرسله لبعض الناس الذين هم يشتغلون بالمهنة أو من الأجواد. طبعا لاحظ ولدي الكتاب أيضا فيه، أنا قلت تذكرني بس، فيه جداول. شوف مثلا، فيه مثلا مثل هذه الجداول، هذا مثلا شوف الكتاب، شوف رسم لك الكتاب وذكر 32 عمل يعمل في جلدة الكتاب، دحين الكتاب وجلدته وتجليده وغلافه والجاكيت اللي وشتت الكتاب، وماذا يفعل فيه وماذا يقول في هذا الكتاب الإلكتروني وما يفعل فيه. شوف الجداول ونماذج الخطأ، شوف هذه مثلا جداول وبعض علامات والأقواس وأفعالها وكذا وعلامات الترقيم، هذه مثلا جداول أخرى. شوف هذا نموذجين، هذا نموذج قديم لطريقة التصحيح اللي هي مرهقة للمصححين، وهذا النموذج الجديد بحسب العلامات اللي هو ذكرها وضع لها جدول كامل لجلسة، وهذا هذا الجدول، هذا الجدول الحقيقة فيه عصارة خبرة تستفاد منها. في الأخير شوف الأخير، هذه نماذج الاختبارات ونماذج العقود مع المحققين ومع المؤلفين، هو نماذج من باب حتى يستفاد منها الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد عدنان سالم، ومن إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق. شوف يتضمن تجربة دار الفكر لأكثر من 50 عاما وفقهم الله. هذا كتاب آخر أيضا، وهو عبارة عن بحوث مهداة له، طبعا تقديرا لجهوده ولشخصه ولمكانته، كتب من كتب من عارفيه ومحبيه. هذا الكتاب وهو عبارة عن بحوث مهداة له. في الأول جعلوا القسم الأول عبارة عن كلمات فيها جوانب شخصية له، ممن عرفوه وعاصروه وزاملوه وأحبوه، حوالي 15 كاتبا كتبوا انطباعاتهم عنه كشخصية، هو علمية ثقافية. والقسم الثاني عبارة عن بحوث مهداة، 8 من الباحثين والكاتبين كتبوا بحوثا مهداة له جمعت في هذا المجموع الذي سمي، هذا مجموع عنوانه محمد عدنان سالم كلمات وأبحاث مهداة إليه، عاشق الفكر والثقافة، ذكرى مرور زهاء 60 عاما على تأسيس دار الفكر. طبعا قام على تحريرها وتنسيقها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور نزار أبابا، وهو الآن هو المسؤول العلمي عن الدار. طبعا كما ترى عبارة عن انطباعات، فيها بعض الصور له وبعض المشاركات، هذه بعض الصور له والمشاركات، وبعض يعني بعض من كتبوا عنه، بعضهم تراهم من الكبار المعروفين يعني عندنا، يعني مش هذا هو، هذا الأستاذ محمد عدنان سالم، هذه صورته إن شاء الله تكون ظاهرة للإخوة في الشاشة، هذا صورته. وثم أبحاث مهداة إليه بعد ذلك، وهي بعضها تتعلق بالدار وبعضها ببعض القضايا تهتم بها الدار كالنواحي الأدبية أو التاريخية أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة، وصاحبها أبدع غاية. هو بدأ هو في موضوع الخلابة، هذا موضوع الخلابة. شوف بين قوسين يا ولدي، بين قوسين هذا ترجمة وبيان معناها، الخديعة، الخديعة. العنوان كان الخلابة في المعاملات المالية. طبعا هو أخذها من لفظ الحديث النبوي، وهذا شيء يشكر عليه المحافظة على الألفاظ النبوية، من المهم جدا أن تعود للألسنة استعمالها من جديد وتداولها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ويشتكي الخديعة في البيع وأنه ما يحسن، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولا خبع، لا أحد يخدعني. فهو كالمشترط لنفسه إن وجد شيء من الخديعة أنه يعود على البايع. المقصود هو قال أن مسألة الخديعة أخذ الصور كثيرة ومناحي شتى، ودخلت في كثير من المعاملات سواء القديمة أو في المعاصرة عندنا، فأراد دراستها بدراسة مفردة يبين فيها المعنى المراد وشروطه حتى تتحقق شيء من ذلك. وأفعم فيها الكلام، بدأ بمقدمة فيها بيان عيوب الرضا، تعتبر من الأركان المصححة العقد أو اللازم المتوفرة في العقد من أركان رضا المتعاقدين. طيب ما العيوب التي تدخل على الرضا؟ فذكر مثلا قال 3 عيوب، الإكراه والخطأ والخلابة. الإكراه والخطأ طبعا بحثوا تفصيلا في أبحاث أخرى، هو ذكر إجمالا وبعض المعاني فيها، لكن الخلابة هي المرادة بهذا البحث المطول الموسع. وبدأ فبدأ يذكر مثلا مفهوم الخلابة، ما معناها، ما المراد بها، الألفاظ ذات الصلة بها، اللي ذكر حوالي 10 ألفاظ ذات الصلة بها، الغش والتدليس والغرر والغبن، حتى ذكر الغدر والخيانة وأشياء من ذلك. يعني ما العلاقة بها؟ هل العلاقة تطابقية؟ يعني هذا يطابق هذا، أو العلاقة خصوص وعموم، أو أنها لا منفصلة، هذا له معنى وهذا له معنى، كلها أفرز بينها ودل في الأخير على ما هو بمعنى الخلابة أو لا، ما هو المراد بها، لأن هي تدخل معنا في الحديث أو لا تدخل. ثم عرج على الحديث النبوي ودرسوا دراسة حديثية لغوية، وهذا الحديث ذكرته لك، ذكر رواياته وألفاظه وبدأ يشرحها شرحا مستقلا، قال هو عندنا الأصل عندنا الآن. ثم بعد ذلك بدأ يعب الكلام في بيان معنى الخلابة ومفهومها وضابطها، ما هو ضابط الخلابة. ثم بعد ذلك ذكر أنواع الخلابة وقسم الأنواع بحسب بعض الاعتبارات، يعني وتقسيمات بحسب الاعتبارات اللي ذكرها في هذا الفصل. ثم ذكر بعد ذلك أركانها وشروطها، وذكر أركانها، لأنه ما لم تتح عندنا أركان ما لم تتحقق فإنه لا يكون حينئذ خلابة، شيء آخر يعني يخرجه إلى شيء آخر. ثم ذكر شروطها بعد ذلك، ثم عقد لأثر الخلابة وكيف الشريعة جاءت لوقاية ما وقعت عليها الخديعة، كيف يقي من هذه. طبعا أثرها، لأنه أثرها قد تؤثر على العقد إبطالا وقد لا تؤثر به إبطالا، طيب كيف يتلافى هذا وهذا. ثم بعد ذلك ما هي سبل الوقاية جاءت بها الشريعة، وجعل هناك سبل، مثلا إثبات الخيار له، الشروط عندنا لو ذكرها في الشرط، مثلها صاحبنا الراوي على الصحابي لما قال لا خلابة، ومثلها ما هي القواعد الفقهية وأثرها في دفع أثر الخلابة، ومثلها العرف في التحكيم وشيء من ذلك. هذه أربعة سبل. الباب الأخير ولدي عندنا، وهو من الأبواب المهمة في الباب، وهي عبارة عن مسائل ونوازل معاصرة ووجه ارتباطها بهذا النوع من بهذا النوع يعني من الخديعة والخلابة وشيء من ذلك وأثرها. وذكر نماذج، أولها كان التسويق الشبكي الهرمي اللي انتشر عند الناس وانتشر بأساليب وصيغ أخرى وبدأوا يحتلون بها الناس. هو ذكر، هو يقول جمهور العلم والمعاصرين على والفتاوى على تحريمها، لكن جاء من قال بجوازها. هو ايش يقول؟ يقول أنا الحين لا أناقش المسألة وكل ما استدلوا به، أنا هو قال سأحررها من جهة ما خلص إليه من القواعد والضوابط في بحث هذا الجميل من مما يدل على الخلابة وانطباقه على هذا العقد، وبدأ يناقشهم في هذه الوجهة، وهذا غاية الإحسان، لأن الاقتصار على الجهة المراد محاكمتها في البحث هي المفيدة لطالب العلم أو للباحث أو الناظر في الكتاب، وما أخذها جملة ثم بحثها ليخلص إلى 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 هو سيخلص يا هذا يا هذا، لكن ما الفائدة من إدخالها كمثال في هذا البحث؟ ثم هو لا يعرج إلا عرضا على مسألة الخلابة، يقول واستدلوا وقالوا أن فيها خديعة، ثم لا أراد أن يحرر أين موضع الخديعة والمكر والضرر والغرر وشيء من ذلك، وأين هو صورته، وأين هو، وحتى أنه جاء درسها تاريخيا وانتقال من مرحلة إلى مرحلة وصورها. ثم عرج إلى مثلة اللحوم المستوردة والأطعمة المستوردة وما فيها من خلابة، ثم عرج إلى بعض المعاملات المصرفية في البنوك المصرفية. الكتاب حقيقة هذا من الكتب الجادة، من الأبحاث الجادة المعمقة في الباب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد توفيق رمضان البوطي، هذا حفيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمة الله عليه، وفقه الله، من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب ولدي، أنا كنت أحدثك عنه في السيارة صح ولا لا؟ أعجبني جدا، ولولا ضيق الوقت استرسلت، لأني قد تماهيت معه في بحوثي أو في فصوله وأبوابه وشيء من ذلك. طبعا هو عبارة، أولا القصد من الكتاب ترى أراد به صاحبه أن يكون مادة علمية مجموعة تغني طلاب كليات اللغة العربية، خاصة في أقسام التي اعتنت بقضية علم المصطلح والمصطلح المعجمي يعني عموما، لأنه هذا قال مما سار يفرد بالتدريس أصلا في الكليات، فأراد أن يجمع مادة غنية لهم في هذا الكتاب، هذا أولا. ثانيا هو عنده نوع من الاستقصاء في الباب ونوع من مسح الكتب التي ألفت في الباب، فجمع مادة علمية غزيرة ورتبها، وهو أحسن جدا في موضوع الترتيب وتسهيل المادة العلمية، جميل جدا، قراءته تعتبر كالمفتاح لمن أراد الدخول إلى المعجميات أو غيرها. وسمى كتابه علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية، لتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ممدوح محمد خسارة وفقه الله، ومن إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. طبعا بدأ أولا بتعريف المصطلح والمراد به، التعريفات المعروفة، لكن هو أراد به مقدمة مهمة جدا حتى يعرف، لأن القدامى لهم تعريف والمتأخرون المحدثون لهم تعريف، وشيء من الإشكالات حول هذا المصطلح ومعناه وشيء من ذلك، لأن هذا محل الدراسة. ثم قال إنه الأسباب المؤدي، طبعا المراد بالمصطلح المقصود به ترى ما يصطلح عليه العلماء لأجل ألفاظ معينة أو معاني معينة، هذا معنى المصطلح، اتفاق علماء فن معين على وضع لفظ لمعنى معين أو لمركة معين أو للفظة معينة أو شيء من ذلك، هذا معنى المصطلح. هو قال أن المصطلحات التقنية والمصطلحات التقنية والعلمية المعاصرة اليوم ترى كثيرة جدا، وهي ما زالت متولدة. واللغة العربية غنية، غنية بجذورها ومفردات وأشياء كثيرة. هو قال إن لها أسس، لها أسس ولها أركان ولها جذور في التاريخ، وذكر المحاولات القديمة والمحاولات الجديدة وشيء من ذلك. فتكلم وقسم وقال إن الأسباب المؤدية إلى الاصطلاح قال ثلاثة، هذا الطرائق الوضع والاصطلاح، قال ثلاثة: الأول الترجمة، والثانية التوليد. قال فإن لم يمكن الترجمة، الترجمة متى تكون؟ تكون الترجمة حين وجود مصطلح أو لفظة عربية يمكن إيجاد ترجمة لفظة أجنبية وإزاها لفظة عربية، هذا نذهب إلى الترجمة. إن وجدت فإن نذهب إلى ما بعده. ما بعده ما هو التوليد، وهي مسألة اللي هو الألفاظ المولدة والعبارات المولدة. في حالة التوليد نحتاج إلى جذور وشيء من ذلك. فالتوليد وهو يتكو على أمرين: الاشتقاق بكل أنواعه أو المجاز بكل أنواعه كذلك. وذكر ما يدخل ذلك ومعناه وتعريفه وأنواعه وصوره وشيء من ذلك. إذا لم نجد طريقة إلى المصطلح، لا من ناحية الترجمة ولا من ناحية التوليد، ذهبنا إلى الأخير وهو الاقتراض. إيش الاقتراض يا ولدي؟ يقول كل اللغات يقترض بعضها من بعض، هذا معنى الاقتراض. تجد في اللغة الإنجليزية كلمات عربية مقترضة منها، الفرنسية كذلك، وكذلك قس بقية اللغات. وذكر إحصائيات في المقدمة مفيدة في الباب. وقال واللغة العربية لم تسلم، ففيها ألفاظ فارسية، ألفاظ حبشية، اقتراض من اللغات الأخرى فيها كذلك. طبعا اللي يهمنا نحن ما هو الآن؟ نحن الآن يهمنا توليد للمصطلحات الجديدة التقنية العلمية. طيب كيف نسمي الاقتراض؟ قال إنه الاقتراض عندنا إما أن تتوافق عندنا المعايير الصوتية والفنية، فهذا حينئذ يسمى التعريب. التعريب هو أحد أوجه الاقتراض. أو إذا لم يتتوافق المعايير الفنية والصوتية الموجودة في اللغة العربية، في أصول اللغة العربية، فنذهب إلى الدخيل. قال الدخيل آخر شيء، وهذا لهي يقول قديما ما كانوا يفرقون بين المعرب والدخيل، كانوا كل ما سوا عندهم. قال أما المحدثين فصاروا يفرقون بينه والدخيل، جعلوا آخر الأنواع تماما، وكل قسم منه يذكر أنواعه وشروطه وأحواله التي ينبني عليها وما لا ينبني عليها وما يجوز يدخل فيه وما لا يجوز، مع كثرة الأمثلة والقرارات المجمعية ومدارسة ذلك. الحقيقة كتاب يشكر عليه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ممدوح محمد خسارة، وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق.
أستاذك شيخنا من داخلة. نعم. معنا الأستاذ محمد عدنان سالم، صاحب دار الفكر المعاصر، مدير العام. حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله يا أسيد.
نرحب بكم أستاذ محمد، ونريد أن نسألكم عن دار الفكر المعاصر، متى نشأت وأبرز المجالات التي تهتمون وتنشرون فيها؟
نعم، الحقيقة نشأت دار الفكر في دمشق في عام 1957.
ما شاء الله ما شاء الله.
في عام 1957 ابتدأت بمطبعة، ثم افتتحت مكتبتها عام 60، ومستمرة الحمد لله بكل نشاط وهم إن شاء الله.
ما هي أبرز مجالات النشر التي تنشرون فيها؟
الحقيقة نحن يعني البداية كانت هي يعني الدار أسست للفكر الإسلامي، ولكن الفكر الإسلامي المنفتح على الآخر
ما شاء الله.
وليس المنغلق
ما شاء الله.
نحن حريصون دائما على أن يكون الفكر الإسلامي، لكن لا الآخر نحاوره ونتحدث معه ونجادله الحديث
ما شاء الله.
لذلك يعني أنشأنا في عام 1998 سلسلة بعنوان حوارات للقرن الجديد. حوارات للقرن الجديد يعني طرحنا الموضوع، طبعا طرحناه على مثلا كاتب إسلامي ومقابل ألماني، كل منهما يكتب أفكاره مستقلا عن الآخر.
نعم.
ثم لما نحصل نحن على الموضوعين نقابل بينهما، نعطي ما كتبه الإسلامي الإسلامي وما كتبه الألماني الإسلام ليعقب عليه، وبعد ذلك تقوم الدار بترجمة بعض المصطلحات، لأنه حتى نعود القارئ على أنه يعني أن يعرف شو مصطلح القارئ الألماني، والعكس كذلك. قمنا أيضا بتقديم بعمل فهارس للكلمات المفتاح لهذه المشاريع، وكان شو أطلح من يعني المشاريع الهامة اللي دخلت فيها دار الفكر الصوت. وانتجنا حوالي 50 مشاورية كبير جدا في العالم
كله. جيد، معكم الشيخ يريد أن يسألكم أستاذ محمد.
أستاذ محمد مساك الله بالخير.
مساء الخير يا مرحبا.
نحن الليلة والله نتشرف بمداخلتك معنا، ويعني سعداء جدا بمداخلتك معنا، والحقيقة يعني مثلك ما شاء الله تبارك الله 60 عاما من العطاء الممدود للتراث والنشر العلمي، ما شاء الله تبارك الله داركم تقريبا أكثر من 2200 إصدار صدرت حتى الآن، ما بين أشياء مطولة وموسوعية وأشياء يعني مختصرة، شيء تشكرون عليه الحقيقة يا أستاذ محمد.
نعم الحقيقة نحن تجاوزنا الآن 2500 عنوان
ما شاء الله،
و يعني بكل نتناول كل أنواع المعرفة، كل فروع المعرفة العشرة. طبعا الفكر الإسلامي، يعني الفكر الإسلامي هو الأساس
صحيح
في الموضوع، يعني لا نهمل النشر العلمي والنشر الفني وكل الأمور، لكن من رؤية إسلامية
ما شاء الله. طيب أنت أستاذ محمد ما شاء الله تبارك الله، يعني بحسب ما قرأت في ترجمتك ما شاء الله عمرك الآن تقريبا 88 سنة، لكن صوتك شباب يا شيخ. ما شاء الله يعطيك العافية. طبعا أنا تقريبا أنا لملاحظة شيخ على داركم أن الكتب المحققة التحقيقات تقريبا بالنسبة للبحوث والإصدارات قليلة، ولا لا يا شيخ؟
أنا أخي
الكتب التي خرجت من داركم تحقيقات، اللي خرج مثل بدر الطالع خرج عندكم كتاب بحر الكلام وشيء من ذلك، التحقيقات مقابل الكتب التي خرجت كأبحاث قليلة، ولا ليس كذلك؟
يعني نحن الحقيقة عام 1988 نشرنا كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وفد الحيلي، وقد ذكر الدكتور الحيلي ذلك فيما كتبه دي، لأنها هي التي رسمت الموسوعة للمؤلف واستوعب فيها كل الفقه الإسلامي.
نعم.
صارت الفكرة على أساس أنه كل ممالك يعني الإسلامي مبعثر في أكثر من 5000
وما شاء الله. أو أنتم ما شاء الله عليكم أستاذ محمد تقريبا إصدارات الدكتور رهب الزحير رحمة الله عليه تقريبا شبه كاملة عندكم، يعني تقريبا يعني طبعتوا له التفسير والفقه الإسلامي وغيرها من الكتب يعني، ولا لا؟
عدد منشوراتنا احنا يتجاوز 2500
ما شاء الله. طيب أستاذ محمد لو تبشرون الجمهور ببعض ما هو آتي إن شاء الله للدار من الأعمال العلمية، هل هناك شيء من الأعمال العلمية إن شاء الله نراها قريبا في المعارض وفي المكتبات؟
جدا.
في شيء في عنوان معين أو تبشرنا به مثلا، مشروع علمي معين شيء أو تحتفظ به للدار؟
الحقيقة إحنا تدرجنا في عندنا، يعني تدرجنا إحنا تمينا بموضوع القراءة، أصدرنا كتابنا 990 بندل في القراءة أولا، وعملنا يعني نهتم بموضوع القراءة ونشر القراءة في الأشباب، عملنا مشروع قارئ الماهم ومكتب الاستدلال وبطاقة الإهداء، وعملنا والإعارة المجانية حتى نشجع الشباب على القراءة. ثم طرحنا في عام 2015 مستحقات القراءة والإبداع للشباب حتى من الابتدائية حتى من سن 11 عام إلى 20 عام. نعم طرحنا في عليه مسابقات الخط والشعر والقصة والرواية والجوائز هذه الأمور، وحصلنا نتائج طيبة جدا يعني الحمد لله
ما شاء الله.
بلغت يعني بلغ حوالي 10,000 مشارك من القراء الصغار مثل
ما ما شاء الله.
نعم جزاك الله خير، جزاك الله خير.
كان معنا الأستاذ محمد عدنان سالم صاحب دار فكر المعاصر ومدير العام، نشكركم على هذه المداخلة. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، أرحب بكم شيخنا أيضا.
حياك الله يا ولدي.
نواصل
دام العرض. طيب، نحن أول شيء نشكر الأستاذ محمد على مداخلته وأعطانا شيء من الوقت مع كبر سنه وحالته الصحية، لكن نحن لحقين يعني سعداء جدا بالمداخلة ومثله يعني نتشرف بذلك، جزاه الله خير. هذا شوف، عندنا مشروع كان كتابة اسمه تاريخ الأدب العربي، كان مشروع يكتب فيه على أساس أنه يخرج في عدد من المجلدات، وقسموا مراحل الأدب إلى مراحل المعروفة: الأدب الجاهلي، أدب في العصر النبوي والخلافة الراشدة ثم الأموي ثم العباسي وهكذا إلى العصر الحديث، كان هذا المشروع، لكنه ما تم حتى الآن. خرج منه هذه الإصدارات اللي تراها أمامك ولدي حوالي 7 مجلدات، كل مجلد منها له قضية معينة يعتني بها. هذا الأول، طبعا إن شاء الله أنه واضح المجموعة هذه للإخوة، والمجموعة عموما تتميز بأمرين اثنين: الأول الاستقصاء للمادة العلمية المجموعة فيها، والثاني التحليل. هم ركزوا على هذا، وهم أرادوا بهذا أن تكون مادة مجموعة لدى طلاب الأدب عموما، إذا ردوا إلى الموسوعات وفيها بعثرة في المعلومات هنا وهناك وغيرها، أرادوا جمع مادة علمية بحيث أنها تحتوي كل ما يحتاج إليه الطالب الأدب، لكن بنوع من التحليل وفك العبارات، ما في تعقيد، فك العبارات ومدارسة بعض القضايا المهمة عندنا ومعالجة بعض القضايا والجواب عن بعض الشبهات وردود وشيء من هذا. شوف مثلا هذا الجزء الأول منه، شوف هذا تاريخ الأدب العربي، هذا السلسلة، هذا رقم واحد الأول منه. شوف لاحظ عنوانه: الأدب الجاهلي قضاياه أغراضه أعلامه فنونه. طبعا الكتاب او الموسوعه من تاليف اخينا الحبيب فضيله الدكتور غالي طليمات واخينا الحبيب فضيله الاستاذ عرفان الاشقر وفقهم الله جميعا. الكتاب طبعا تولت اصدارات دار الفكر المعاصر. هذا الكتاب مثلا ادب الجاهلي عندنا تكلموا في المقدمه في البدايه عن الحياه الجاهليه كيف كانت، ثم اللغه في الحياه الجاهليه كيف هي، وقضايا الشعر الجاهلي بالجمله وعموما وعنايه الجاهلين بهذا الباب، ثم تكلموا بعد ذلك في مساله الشعر الجاهلي او الادب الجاهلي عموما، بدايه من الشعر الجاهلي وقضاياه بوجه عام، ثم عقدوا باب المدخل، كان يعني مدخل للباب، الباب الاول كمدخل، الباب الثاني المهم جدا واللي هو قضايا الشعراء الجاهليين. طبعا تكلموا اولا عن باب جعلوه لاغراض الشعر الجاهلي، وذكروا حوالي 8 اغراض كل غرض منها في فصل، مثل الرثاء والهجاء وشعر الحكمه وهكذا، مثلا كل واحد مثلا ياتون اليه يعرفونه، مثلا شعر المديح يعرفون المديح المراد به ما هو، انواعه اغراضه وخصائصه الفنيه، وياتوا بنماذج من شعر الجاهليين وكلهم يدرسون دراسه ويحللون تحليلا، كل الابواب ماشي بهذه الطريقه. ثم عقدوا باب للمعلقات العشر، وعليه فقسموا تحت الباب هذا الشعراء المعلقات 10 فصول، كل واحد منهم يذكرونه وسيرته والمعلقة وأهميته والخصائص الفنية في كل واحد بهالطريقة. ثم جاءوا إلى 3 من الشعراء الجاهلين الآخرين وهم شعراء الصعاليك يعني عندنا، واختاروا 3: تأبط شرا، وعندك اللهم صل على محمد، من الثالث؟
عروة بن الورد،
وقل معي تأبط شرا الشنفرة. هؤلاء درسوهم بحياتهم الشخصية مع شيء من أشعارهم، ولماذا كانوا كذا، ولماذا سمي صعاليك، وهم وأشعارهم وتحليلها. ثم في الأخير جاء الأغراض من الشعر الجاهلي وألحقوا به مسرد، هذا من مزايا هذا الموسوعة، كل واحد منها يلحقون بآخره مسرد. شوف هذا مسرد، شوف مسرد فيه ترجمة للشعراء الجاهليين وهذا مسرد طويل يذكرون ترجمة كل واحد ولو كان مغمورا أو حتى قالوا من المناكير وغير المشاهير يذكرون هنا وترجمة، ثم يحيلوك على بعض المؤلفات التي لأجل التوسع فيها. فذكروا ما يقرب من 400 أي إلا قليلا يعني 400 شاعر جاهلي من الشعراء، شو 390 واحد منهم كلهم ها هنا مذكورين. الباب الأخير كان عندنا في هذا المجلد الكلام عن النثر الجاهلي، رسائله، الخطابة فيه، والأمثال والقصص، هذه الأربعة، والنثر هو آخر شيء عندنا الكتاب هذا المجلد الجزء الأول. الجزء الثاني عندنا كان بهذا العنوان، عنوانه الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة، الآن دراسة لقضايا الشعر خصيصا. الكتاب أيضا قلنا من هو الجزء الثاني من تاريخ الأدب العربي ضمن هذه الموسوعة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور غازي الطليمات وأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عرفان الأشقر. طبعا درسوا في العصر النبوي، ذكروا الشعر ومزاياه وشيء من ذلك، وعرجوا على بعض القضايا المهمة ومنها موضوع الخضرمة عندنا، جعلوا باب للمخضرمين وشيء من ذلك. ثم ذكروا مسألة موقف الإسلام من الشعر، وجاوب عن بعض الشبهات المستشرقين لأنه قالوا أن الإسلام أضعف الشعر وشيء، والجواب عن هذه الشبهات. ثم عرضوا على بعض القضايا، وهذا كثير من الباب، جعلوا القضايا نوعان، أو مع صح أغراض الشعر نوعان، أغراض جديدة جاء أملها الإسلام مثل شعر الدعوة، الدعوة للتوحيد ومنابذة الشرك والمشركين، شعر حروب الردة، شعر للفتوحات، هذه كلها أغراض جديدة عندنا. وفي هناك أغراض تقليدية معروفة هي الرثاء والحكمة والهجاء والمديح المعروفة عندنا. ثم بعد ذلك أخذوا نماذج من هذه الدراسات الشعرية والخصائص الفنية لهذا الشعر لهذا الوقت، وسموا الكتاب الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هذا عندنا، هذا تتم للذي سبق لكنهم أفردوه للشعراء في هذا العصر، سموه الشعراء في عصر النبوة والخلافة الراشدة، هذا إفراد لهم، قالوا لأن الكلام فيهم يطول جدا. هم لما جمعوا الشعراء في عصر الخلافة النبوة العصر ذكروا المخضرمين عندنا والإسلاميين، أخذوا مجموعة منهم تقريبا وقالوا أنهم الأساس عندنا، وترجموا لهم بترجمة موعبة جدا، في ترجمتهم موعبة يذكرون حياتهم وشيء من ذلك وأشعارهم وشيء من أشهر الأشعار عندهم وشيء وما قيل قالوا فيه النقاد والأدباء وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ترجموا وضعوا مسرد للشعراء، ترجم لهم مسرد كما وضعوا في الأول، جعلوا في الأخير أيضا مسرد لهؤلاء الشعراء الموجودين في ذاك العصر، والكتاب من تأليف قلنا فضيلة الدكتور غازي طليمات وفضيلة الأستاذ عرفان الأشقر مصدرات دار الفكر، وهذا هو الثالث الجزء الثالث من تاريخ الأدب العربي. كل الكتاب طبعا من مزايا، ترى من مزايا أخواننا في دار الفكر أن فهارسهم ترى في متقدمة هنا يأتون، شوف ذكروا حوالي قرابة، شوف كل واحد جعلوا 12 من شعراء العهد النبوة العصر النبوة والخلافة 12، كل واحد منهم شوف النابغة الجعدي حياته وشعره أغراضه وخصائصه الفنية وسماته كله بهالطريقة. ثم مسلد التراجم للشعراء في هذا العصر رتبوهم على حروف المعجم، هذا شوف على حروف المعجم وكلهم بهذه الطريقة، وهذا من جميل ما صنعوا لأنهم يحتنون يذكرون لك المراجع بعدين إذا أردت الاستطالة أو التطويل والمراجع المسهبة. هذا الثالث. الرابع، هذا الرابع في النثر، شوف النثر في عصر النبوة والخلافة الراشدة. طبعا ذكروا مسألة النثر والقضايا النثرية المهمة، طبعا القضايا النثرية كثيرة جدا، الخطابة عندنا، الرسائل، القصص، الأمثال، الحكمة وما قيل فيها، عندك أشياء أخرى أيضا، لكن من الأشياء عقدوا باب للنثر، الأغراض أخرى للنثر مثل الصكوك الأجساد والأوقاف، عقود الأوقاف، الصكوك والعقود وشيء من ذلك، هذه أيضا دراسة نثرية لها. الكتاب بعنوان النثر في عصر النبوة والخلافة الراشدة من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور غادي الطليمات وأخينا الحبيب الأستاذ عرفان الأشقر وإصدارات دار الفكر، وهذا الرابع من ضمن سلسلة تاريخ الأدب العربي. الخامس طبعا كلها فيها نعمة تطويل، المجلد يا ولدي قرابة 700 صفحة تقريبا، يعني تقل قليلا وتزيد قليلا تقريبا، هذا أيضا إصدار الخامس ضمن موسوعة تاريخ الأدب العربي بعنوان الشعر في العصر الأموي. الآن انتقلنا للعصر الأموي، طبعا لما جاءوا العصر الأموي وجدوا أنه الأغراض كثيرة وشعراء كثيرين، فقسموا الشعراء وجدوا أنه أهم شعراء 10 عندنا وقسموا على الأبواب، مثلا شعر النقائض وذكروا الفرزدق والأخطل وجرير، هذا عندهم ترجمة لهم وأشعارهم فنياتهم وما يتعلق بها وأشياء من ذلك. ثم شعر السياسة، حتى شعر اللصوص مذكور، والشعر الغزل عندنا مذكور، عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وغيرهم، وكلهم ذكروا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك ذكروا مسردا للشعراء في العهد الأموي، لا شعراء سيأتينا المسرد هنا تراجمهم. الكتاب من تأليف فضيلة الدكتور غازي طليمات والأستاذ عرفان الأشقر مصدرات دار الفكر المعاصر. لاحظ ولدي عندنا كلهم طبعا هم عرضوا في المقدمة تعريج بسيط جدا يعني يقارب خمس الكتاب تقريبا في موضوع العصر الموي حالة الناس في العصر الحالة السياسية الاجتماعية التعليمية وأشياء من ذلك واللغة وما فيه ولا ثم قسموا الأغراض حسب الأغراض الشعرية عندنا والشعر الذي فيه الأغراض الشعرية هذا المجلد أو الجلد الخامس. هذا السادس هو الذي قسموه على حسب الشعراء العشرة ذكرت لكم أنا نؤخر التعريف إلى هذا. الجزء السادس من تاريخ الأدب العربي في عنوانه الشعراء في العصر الأموي قال وجدوا أن عشرة هم المؤثرين في الباب وقسموه على حسب الأبواب اللي ذكرنا لكم قبل قليل وفي الأخير مسرد. الكتاب لاحظ الكتاب غني جدا طبعا بدأوا يشكلوا بدأوا يحيلوا في المراجع أنا طبعا صغرت الكتب الأولى اللي حالة على المراجع في حالة فقرات قليل جدا يكاد يخلو تماما مع أن ذكرهم في الأخير المراجع رجعوا إليها لكن بعد ذلك الحمد لله تنبهوا لهذا وصاروا يحيلون على المراجع عند كل معلومة لأجل الرجوع إليها تقريبا. شوف الأخير مسرد شوف مسرد للشعراء في هذا العصر وتراجمهم ومراد التوسع فليرجع إلى هذه المراجع. هذا الأخير عندنا وهو السابع في هذه الموسوعة الجليلة في تاريخ الأدب العربي وهو بعنوان النثر في العصر الأموي. أغراض النثر اللي مرت معنا من خطابة وقصص وأمثال وحكمة وشيء من ذلك ورسائل وشيء من ذلك نفس ما قيل في الأول ها هنا كذلك. الكتاب من تالف الدكتور غازي طليمات والأستاذ عرفان الأشقر مصدرات دار الفكر عندنا المعاصر وفقهم الله. طبعا في الأخير خصائص النثر في هذا العصر فآخر شيء جعلوه لأجل البيان خصائص جملة. طبعا لاحظ ولدي هذا هنا عندنا هذه ما صدر منها وهذه بقية الموسوعة لو خرجت سيتم عندنا 20 مجلدا سيكون 20 مجلد لأنه وصلوا فيه إلى النثر في العصر الحديث يعني هم ياخذين المسألة كعصور كاملة للتاريخ ونسأل الله عز وجل يتم وأنا ما أدري هو الحقيقة كأن إن شاء الله يكون ما نقول توقف لكن كأنهم استراحوا يعني وإن شاء الله يتمون بإذن الله. وهذه دعوة لأخوينا الفضلاء الدكتور عغدي طليمات والأستاذ عرفان الأشقر أنهم إن شاء الله يتموا المشروع ويتعفون بالباقي لما فيها من الجودة والإفادة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية. يقول صاحبه أنا حضرت مرة للعالم العراقي الكبير للدكتور فاضل السامرائي وإذا به في أحد المحاضرات ذكر شيء من إعجاز القرآن في الإعجاز القرآني من جهة اللغة ومر على موضوع الاتساع الدلالة قال فسألته بعد المحاضرة هل يصلح أن يكون رسالة دكتور قال هذا يصلح رسائل مش رسالة واحدة قال فعزمت عليها وقدمها وهي رسالة علمية متميزة أراد بها صاحبه قال أني استخرج قرأ القرآن كامل واستخرج كل كلمة أو معنى أو عبارة أو جملة تحتمل معنيين فأكثر كل أخرجها وإذا بها كثيرة جدا ثم بعد ذلك اقتصر لما أخرج اقتصر على ما يكفي للمراد وأبقى عليه لأجل هذا البحث وسماه اتساع الدلالة في الخطاب القرآني كذا. والمقصود بالدلالة المقصود المعاني الكثيرة اللي يحملها التركيب الواحدة واللفظة الواحدة وهذا من إعجاز القرآني. طبعا هذا أحد البحث صور البحث عندنا في الإعجاز القرآني عندنا أو في إعجاز اللغة أصلا عموما عندنا لأن لو كانت المعاني المتعددة كل واحد يحتاج منها إلى تركيب جملي أو لفظي لكثرت عندنا التراكيب بكثرة المعاني المعبر عنها لكن سبحان الله من الإعجاز عندنا أن الجملة واحدة عدد المعاني محتملة لها. طبعا أسباب الاحتمال وأيهما يقدم هذا له مباحث أخرى. قال أردت أن أدرس هو درس اتساع الدلالة لماذا توسع عندنا الدلالة في القرآن انتبه خرج إلى أربعة أسباب مهمة عندنا وهي الأصيلة في موضوع أسباب الاتساع. بدأ أول بتعريف الاتساع ولما بدأ بتعريف الاتساع أخذ منه البحث إلى أن وجدوا علماء القراءات لهم تعريف الاتساع علماء النحو علماء الصرف علماء البلاغة كل واحد له يعرف الاتساع بمعنى معين ولهذا مفهوم الاتساع ودلالته أو معناه أخذ منه قرابة 55 صفحة في المقدمة حتى يخلص إلى معنى معين وهو اللفظة عدد عدة المعاني اللي يحملها اللفظة الواحدة والجملة الواحدة هذا المراد به. وبدأ حالة إلى أربعة أسباب اتساع الدلالة بسبب أسباب نحوية وأسباب صرفية وأسباب لغوية وأسباب بلاغية هذه أربعة أسباب كل واحدة منها يأتي إلى قواعد وضوابط لها ويعود إليها. مثل أسباب النحوية النحوية عاد إلى سبعة أسباب رئيسة عندنا وبدأ يخرج عليها. الأسباب الصرفية كذلك، الأسباب مثلا اللغوية قال حالة إلى أمرين اثنين: تعدد الدلالات في حروف المعاني، وهذا ذكر 19 مفردة من حروف المعاني، كل واحد يأتي مثلا حتى والباء وفي وكذا، يأتي لك نماذج وسبب اتساع الدلالة. ثم تعدد الدلالة في الألفاظ ودراستها، والأخير تعدد الأسباب البلاغية وحالة إلى مجموعة من الأسباب البلاغية في ذلك. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب، أو رسالة علمية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد نور الدين المنجد وفقه الله من إصدارات دار الفكر المعاصر لدمشق. لاحظ يا ولدي طريقته، ها يذكر يضع أو يضعون في داخل إطار الآية التي هي محل الدراسة. كل الكتاب مليء بالنماذج، شوفها كلها هذه محل الدراسة ومحل التمثيل والاستنباط وكلام العلماء والترجيح، ويخرج فيه إلى قواعد وفوائد، والحقيقة شيء يشكر عليه، وقدم له بعض الأفاضل وأثنى حتى أنهم قالوا من أوسع ما كتب في الباب حتى الآن، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أرادت بها صاحبها وهو أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة وضحى بنت مسفر القحطاني أن تؤصل لموضوع نظرية الأدب الإسلامي. تقول أن النظريات في الأدب هذه قال منحة عالمي أصلا، قال للأسف الشديد أن كثيرا من الأدباء العرب أو معنى صح المفكرين العرب تأثروا بالنظريات الشيوعية والاشتراكية والوجودية وغيرها يعني، وبعضهم تشبع بالفكرة وحتى صادروا موضوع أن الأدب الإسلامي، قالوا أصلا ما في اسمه أدب إسلامي. هي أرادت أن تبين في هذا الكتاب أن الأدب الإسلامي له نظرية معينة، انطلاقات انطلق منها وأصول انطلق منها، وأرادت أن تجيب عن كل الشبهات التي أورت على هذه القضية، وسمت كتابها دراسة في نظرية الأدب الإسلامي من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة وضحى بنت مسفر القحطاني ورسالة العلمية، وقدم لها الأديب الكبير الدكتور عبد الباسط بدر وفقه الله، وأثنى جدا على البحث. طبعا قسمته لأبواب، الباب الأول في تكون النظرية الإسلامية وقاعدتها، طبعا تكلمت عن وظائف الأدب وماهية الأدب ما هو حتى نعرف، وغايات الأدب ما هي حتى نحكم عن الأدب الإسلامي أو لا. الباب الثاني في الأصول التي يرجع إليها الأدب الإسلامي، بدأ بالأصول العقدية ثم أصول، ذكرت أصول باقية تباعا، هي ثلاث أصول بس الأصول العقدية ركزت عليها جدا، كيف يعود الأدب الإسلامي لها أصوله الأصيلة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة كيف كانوا الأئمة وهكذا. ثم ذكرت في الباب الثالث والأخير وهو شبهات وردود، كل من اعترض على مثلا قالوا أنه الأدب الإسلامي له آثار سلبية على الأدب نفسه، ما هو؟ قالوا ضعف التصور الفني، الضعف الفني عندنا يضعفه. أجابت عن هذا بعض استشكالات أو من صح اعتراضات المستشرقين على الأدب الإسلامي، أجابت عنه وبعض السلبيات وهكذا وتجيب عنهم. الباب الثالث كلها جمعت فيها ما قيل في طرح نظرية الأدب الإسلامي والجواب عنه، الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية أو ما صح بحث صاحبه، هذا البحث كان نتاج تجربة عملية طويلة جدا، هو أصلا جمع بين علمين أو فنين خلاصتهما في هذا الكتاب، بين الجانب الحقوقي وهو قد درس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وبين الجانب الشرعي وهو قد درس في كلية الشريعة بجامعة الأزهر في مجال القضاء. ثم بعد ذلك لما رجع إلى لبنان وإذا به يتطور أو يتدرج في المناصب حتى سار وزيرا أسبق، وزير أسبق في لبنان، وزير لبناني، ثم تقاعد وهو محامي، سار محاميا، خبرته جمعها الشرعية والحقوقية مع القضائية التي تولاها ووزارة التي كان عليها، وجمعها في هذا الكتاب يتكلم عن نظام مهم وهو بعنوان الكتاب البحث الآن، نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية، جمع فيه خلاصته. ترى لاحظ معي، هو أراد في هذا الكتاب يذكر خلاصة التجربة مع الخلفيات الحقوقية والعلمية التي يعرفها الشرعية في هذا الكتاب ويقعد له، خاصة أنه قارن بكثير من القوانين بعض الدول العربية اللبنانية والسورية وغيرها يعني المصرية وغيرها، وخاصة النظام العثماني الأخير يعني في الوقف، والدرج يضع له أبواب بدءا من الوقف وتعريفه وأهميته ومشروعيته إلى شروط الواقف إلى المستحقين للوقف، وكل واحد منه كل واحد يدرس شرعيا ثم قانونيا كيف هي. وقال من غايات المهمة في الكتاب بيان كيف يمكن استخراج هذه الأوقاف من يد المستبدين أو من يد من يتطاول عليه ويلغيها، وإبرازها كناحية مشروع إصلاحي حقيقة تعتنق به الأمة عبر حضارتها. كان الباب الأخير عنوانه، كان عنوان الباب الأخير تقريبا في الوقف الاستبداد على الوقف أو شيء من ذلك، أو انتزاع الوقف من المستبدين أو شيء من ذلك، أو إدارة الدولة للوقف وشيء من ذلك ومزايا أو سلبياته. الكتاب من تأليف أخينا الفاضل المحامي عمر مسقاوي وفقه الله وزير أسبق، وقدم له الفقيه الشافعي المعروف فضيلة الأستاذ الدكتور وهب الزعير رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. باقي وقت معنا ولدي؟ باقي وقت. هذا سلمك الله عندنا كتاب أراد به صاحبه، وينك هذا أراد به صاحبه أن يكتب خواطر وسوانح كانت تمر على المؤلف. هو تعرف عليه لما أحد الزيارات، هو أصلا يعيش في سوريا في سويسرا، ثم في أحد الزيارات إلى عائلته أصلا في سوريا أراد أن يتعرف على بعض أهل الإيمان والعلم وشيء من ذلك، فعرفوه على رجل يسمى سليمان سامي الجوكدار. طبعا هو لما تعرف عليه وجد به أب ومربي وصاحب خلفية شرعية وأشياء وله محبون ومريدين وشيء من ذلك، أراد في هذا الكتاب أن يوثق بعض الخواطر والأفكار التي كان يطرحها في مجالسه من باب الاستفادة من الأجيال القادمة، وسمى كتابه سليمان سامي الجوكدار خواطر وأفكار، قام على جمعها وكتابتها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ كريم زين وفقه الله. طبعا هذا أظن هو سليمان سامي الجوكدار، توفي عام أظن 2015 تقريبا، من إصدارات دار الفكر المعاصر. طبعا ما فيها يذكرون عنوان الخاطرة وهذا رقمها قرابة أكثر من 200 وقليل، 220 أو 222 هذا، وهو خواطر وكان يطرحها طرحا لأجل الاستفادة منها، أشبه ما يكون بكتب الفوائد المعروفة يعني، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيمات،
بارك الله فيك،
شكر موصول. أعزائنا المشاهدين لكم أيضا، ألقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني